أي سلاح يكون هناك يعني بعمل جماعي. نحن نعتقد
طيب يعني سيادة اللواء
أو يكون فعالا أو يكون
نعم سيادة اللواء، إذن كيف ترون مستقبل اتساع الجبهات المعادية للكيان الصهيوني في العراق ولبنان واليمن وسوريا؟
أنا أرى أنها في ازدياد وبشكل ملحوظ بشكل تصاعدي، واللي أنا أعتقد أنه قد ربما أنه تتخذ منحى آخر. نحن نقول الآن نحن نقوم بهذه الضربات من أجل أن يكف العدوان الصهيوني جرائمه بحق أخواننا في غزة، لكن إذا كان هناك أعمال أخرى قد تجر إلى مواجهة أبعد من ذلك، إذا كان هناك رد من الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو حلفائهم أو كليهما مع حلفائهم باتجاه مثلا اليمن على سبيل المثال، يعني سواء من جهات البحر أو استهداف أي منشآت يمنية، نحن نعتقد أن الأمر لم يكن متعلق فقط في غزة أو ما يحصل، أو كما أعلن أنه حتى يتم وقف العدوان على غزة سيتم وقف الضربات أو لن يتم احتجاز أي سفن أو تدميرها أقصد الإسرائيلية. لو كان هناك رد لأخذ الأمر منحى آخر جدا، لأصبح يخص اليمن ما يخص فلسطين، سيظل كما هو من حيث يعني الضربات إلى عمق العدو أو إلى مصالحه الأخرى التي هي مصالح الجميع يعلم في الكثير من الإقليم، يعني تحديدا في الجانب الخليجي والأفريقي، ولديه مصالح ولديه أهداف هامة وحيوية في نفس الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهنا أعتقد أن الأمريكي يقرأ جيدا ويفهم أكثر من الإسرائيلي، ولذا أنه أعطى الإسرائيلي أمرا واضحا بأن لا يتم التعامل أو الرد أي من الردود، يعني هي تعتبر حماقة قاتلة، فحتى أنهم من الناحية الإعلامية يعني يفضل
طيب سيادة اللواء، يعني هناك من يتساءل سيادة اللواء عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يتساءل ماذا لو شنت مثلا يعني لو شنت إسرائيل حربا على اليمن، كيف سيكون الموقف اليمني؟
نعم تقريبا سيدي الكريم، ربما أن الجيش اليمني ينتظر هذه الذريعة، يعني هذا حقيقة أصدقك أقول أنه فعلا نتمنى ونأمل أن يكون لديهم الجرأة الأمريكية أو الإسرائيلي للرد، لأنه الآن نحن لا نعتبر أن الأداء رغم أنه الأعلى يعني من الأسلحة المساندة لأخواننا في غزة من دول محور المقاومة، نعتبر أنه اليمن الأعلى، لكن لازلنا نعتقد أنه ليس بالشكل الكافي الذي يرقى أو يتساوى مع ما يقوم به العدو الصهيوني من جرائم. يعني الرد العقابي اليمني هو لا زال وحتى من بقية دول المحور أدل من المتوقع. فهنا الوضع يعتبر أنه العدو الصهيوني هو الآن من نقول الكرة في مرمى أو في ملعبه، فإذا كان هناك أي رد أو تصعيد أكيد يعني ستكون هناك الضربات التي سيتمنى أنه لو لم يشن عدوانا على غزة أصلا، أو أنه لو كان تلقى صفعة 7 أكتوبر وصمت، لأن التبعات نحن نعتقد أنها ستكون على الصهيوني بشكل كبير وكبير جدا، لن يستوعب لا هو ولا الأمريكي، لأن سيد الكريم معركة البحر بالنسبة لنا معركة استراتيجية وهامة وحساسة وسيادية لا يمكن أن نفرطها. فإذا أعطانا العدو الصهيوني هذه الذريعة، وخاصة إذا كان مع شركاء أو حلفاء، نحن نعتقد أنه سنكون دخلنا إلى خوض الملحمة المهمة الاستراتيجية، وهي تنفيذ المعركة أو الالتحام أو مع العدو وبسط السيادة المطلقة الكاملة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
طيب في الوقت الذي يعني تتجول عشرات القطع البحرية الغربية والأمريكية بمختلف يعني استخدامات، حتى يعني منها القطع العسكرية والحربية، ماذا يعني من الناحية العسكرية والاستخباراتية تنفيذ القوات اليمنية العمليات العسكرية بأنواعها؟
سيد الكريم، نعرف أن القطع العسكرية منتشرة وبشكل لم يحصل يعني من قبل حتى في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، يعني بشكل كبير جدا. الأسطول الخامس أغلبه منتشر في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، إضافة إلى حاملتان طائرات، وإضافة إلى غواصة، إضافة إلى الكثير من الفرقاطات والمدمرات. لكن ما نعتقد أن نحن أنه هم يمرون في المياه الدولية، يعني ليس في المياه الإقليمية. لم يجرؤ أحدا أن يدخل حتى لمتر واحد. هناك تواجد لهم في المياه الإقليمية اليمنية المحتلة الخاص التي تعتبر أمام المحافظات الجنوبية المحتلة، لكن ما تسيطر عليه حكومة صنعاء هذه لا يوجد في مياهنا الإقليمية، هم في المياه الدولية. وهناك أعلمنا أن البحر الأحمر أو مضيق باب المندب قد أرفع الكرت الأحمر للكيان الصهيوني. فنعتقد أنه طالما الآخرون وإن كان تواجدهم كما يزعمون أنه لأجل تأمين الحماية أو تأمين حماية الملاحة أو نقل الطاقة أو التجارة، يعني أعتقد أنه لا نريد أن يكون أن وضعنا يعني قبل أن يعتدى علينا، لا نريد أن يقولون أنه نحن نهدد التجارة العالمية أو الدولية. لكن ما أن يمسنا أي سوء من تلك القوى، نحن نعتبرها دائما نقول أنها السبب الرئيسي لجعل البحر الأحمر أو منطقة البحر الأحمر وباب المندب غير آمنة عسكريا. فلذا أنه نعتقد أنه ما لم يقم أولئك الآن في هذه المرحلة، مرحلة غزة وطوفان الأقصى والملحمة في الشام، نحن نعتقد أن هذا التصعيد هو من قبل اليمن، هو الأكثر جرأة والأكثر صرامة اتجاه الكيان الصهيوني. ويعني نعتقد أنه يعني ربما كان أكثر من غيرنا بكثير، وهذا سيدي الكريم لا نقول أنه ما هي العواقب أو ما هي ردود الفعل، هذه لا تذكر نهائيا، لأنه من يدخل إلى خضم هذه المعركة أكيد هو يعلم أن هناك تبعات وأن هناك ستكون ردود أفعال، ووضعت الخطط التكتيكية والقتالية لكل الاحتمالات التي ممكن أن تتعرض لها اليمن كرد من قبل الكيان الصهيوني والأمريكي أو كليهما أو شركائهم. فنحن مستعدون لخوض هذه الملحمة، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى نحن نعتقد أننا سننتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبحسب وعد الله سبحانه وتعالى، لأن أولئك هم المستكبرون. هو مثلا الأمريكي هو من أتى يعني من مسافات أكثر من 10,000 كيلومتر، لماذا أتى إلى مثلا إلى مياهنا الإقليمية أو حتى الدولية بكل تلك الترسانة من الأسلحة؟ هو أتى لفرض الهيمنة، لفرض لجعل يعني لممارسة إرهاب الدولة بحق الدول في الخليج وفي المنطقة وفي الإقليم وحتى باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهذا مرفوض من قبل أولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرفوض من قبل الدول الحرة، يعني خط أو قوسين تحت كلمة الحرة أو
نعم. طيب اسمح لي سيادة اللواء أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، وموضوعنا القوات اليمنية لن تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطيني، وطبعا التطورات في قطاع غزة مستمرة، يواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي هجماته على المدنيين العزل في غزة. نعم، نواصل حديثنا مع الأستاذ سيادة اللواء خالد غراب الخبير الاستراتيجي. عبر الهاتف معنا في هذا اللقاء. سيادة اللواء، يعني هذا الموقف اليمني، هل يمكن أن يجعل الدول العربية تعيد النظر في قراءتها للمعادلات في المنطقة، وأن تكف عن يعني هذه سياسة الاستسلام المقيتة التي تتبعها الآن مقابل الاحتلال ومقابل الولايات المتحدة، أن تفعل أوراق القوة الفعلية التي هي بيدها من أجل يعني نصرة الشعب الفلسطيني؟ وطبعا هي نصرة ليس فقط للشعب الفلسطيني، هي نصرة لنفسها، هي نصرة لشعوبها، هي نصرة لسيادتها، لمبادئها، لكرامتها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا حول هذا؟
سيد الكريم، الكلام كثير الذي نقول حول هذه الجزئية بالذات، لأن هذا السؤال هو مهم جدا. لكن ما نقول أن العمل الجهادي العسكري الفعال اليمني قد أجج المشاعر للمجتمع أو للشعوب العربية، ليس للأنظمة. الأنظمة هي أجج غيظها، يعني أتكلم عن المنبطحة أو المتماهية مع العدوان، هي مغتاظة بشكل كبير جدا. بعضها من تطمح لأن يكون لها الريادة على الأمة العربية، ويغيظها الآن الموقف اليمني الذي كان قبل أيام برند دولي هو الأول. فهذا يغيظ الكثيرون أن اليمن يكون له حظوة، أو سمعة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي كان ترند، حتى هو ترند دولي، يعني فهم يقيسونها من هذه الجهات. فقد ربما الآن إذا تم اتخاذ أي من الأسلحة الفعالة، نتكلم عن سلاح النفط مثلا، إذا تم تفعيل مخرجات المؤتمر التعاون الإسلامي والجامعة العربية بخصوص يعني إدخال المساعدات يعني بدون إذن من إسرائيل، قد يكون سيدي الكريم، أنا أحب أن أقول أن الأنظمة قد تتخذ مثل هذه القرارات، لكن بالتنسيق مع الأمريكي والإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء خالد غراب على هذه المشاركة.
شكرا. إيدي بإيدك نحمي الأقصى، رمب بيخسر لا يظلم الأمريكا. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم الرمب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيادة اللواء خالد غراب على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب مكتوبة وبأصواتكم. والمساهمة الأولى من الأخ أبو شاجع من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أخواني في إذاعة طهران العربية حفظكم الله. نحن نعيش اليوم في عصر قائد عظيم شجاع نبيل، نزع الله من قلبه الغل والحقد والحوب والحسد والعنجهيات، المستقيم على أوامر الله ورسوله. هذا القائد أبو جبريل عبد الملك حفظه الله هو قطرة من دمائنا ولحمة من لحومنا، أخونا ومنا فينا لا شك فيه ولا ريب. هذا قائد عظيم يختلف عن القادة السابقين الذي من قبله، فهذا بإذن الله على أنه لا يعتدل مع أمريكي ولا مع صهيوني ولا ينصاع إلى أوامرهم ولا إلى ما يحاولوا أن يخضعون اليمنيين في مسارهم. لا، هذا رجل عظيم قائد محنك. أما بالنسبة لغزة وهذه الهدن هذه هي نعتبرها نصر عظيم، واليمن استطاع بعون الله على أن يسجل يعني نقطة شرف وقيمة واعتبار للعرب كاملة. فهذا ما يعني سيما وطابع اليمن وأهله أهل اليمن الذين يعني وصفهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن اليمن يمن وأهل العتمة أهل اليمن. فنسأل الله لإخواننا الفلسطينيين التقدم والنجاح، وهذه الهدنة هي نجاح وهي نصر عزيز، ومن هدنة إلى هدنة بإذن الله وإلى الأمام.
نعم، شكرا للأخ أبو شاجع من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. أولا أحيي المقاومة اللبنانية الفلسطينية في مكافحتهما الصهاينة. هنا أريد أن أشير إلى أن بعض الدول البعيدة جغرافيا ومذهبيا عندها الشعور الوطني اتجاه الفلسطينيين، وخاصة في غزة في مكافحة الصهاينة بصحب السفراء والبعض من العرب المسلمين لا يهتمون بذلك، وأنه لا شيء عجاب، وأنكم ستسألون عنه يوم القيامة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو يحيى الضراني من اليمن.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشعب الفلسطيني وبمقاومة هذا الشعب بأحرار هذا الشعب وبكل الأحرار في المنطقة في محور المقاومة ينتصرون بإذن الله ومنتصرون بإذن الله على الكيان الصهيوني المعتدي والغاصب للأراضي الفلسطينية والمعتدي على أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يستهدف هذا الشعب ومنذ فترات زمنية طويلة، ويستهدف أيضا كل شعوب المنطقة من سوريا لبنان والعراق واليمن وغيرها من الدول الإسلامية في محاولة قذرة من هذا الكيان ومن أمريكا ومن ناصرهم للسيطرة على المنطقة، والسيطرة على المنطقة اقتصاديا وعسكريا وثقافيا بمساعدة ومساندة عملائهم في المنطقة الممثل بالنظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرهم من الأنظمة التي انكشفت وتعرت أمام العالم بكله وأمام الشعوب شعوب الأمة الإسلامية. لذلك فإن طوفان الأقصى كشف وجوه تلك الأنظمة العميلة، وأيضا كشفت كل مدعي الإيمان والزهد ومن كانوا يتغنون باسم القضية الفلسطينية، وفي الأخير أصبحوا هم أداة بأيدي الكيان الصهيوني وفي أيدي أمريكا الشيطان الأكبر.
نعم، شكرا للأخ أبو يحيى على هذه المشاركة. نعم أحبتنا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها، وقد سأل سؤالا، وقد خبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم القيامة. هذا الحديث المبارك وهذه الوصية الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلط الضوء على مسألة مهمة جدا، وهي من العقائد المهمة لدينا والتي أشار إليها القرآن الكريم والروايات الشريفة، وهي مسألة الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر المقام المحمود بمقام الشفاعة لأنه مقام يحمده عليه جميع الخلق يوم القيامة. الشفاعة تعني توسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دفع العذاب عن بعض من يستحقونه. فإذا هناك رأيان في المسألة، في مسألة الشفاعة، بعض يقول أن الشفاعة هي لرفع الدرجات، يعني إنسان من أهل الخير، إنسان من أهل الصلاح، ويعطى يوم القيامة درجة معينة في الجنة، فشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفع درجته، يعني يشفع له ليرفع درجته يوم القيامة. هذا رأي يقول. الرأي الثاني وهو الأصح وبه نصوص من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن الشفاعة أعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله لرفع الدرجات ولدفع السيئات، يعني ليس لرفع الدرجة فقط وإنما لدفع السيئة، حتى ولو كان صاحب السيئة من أهل الكبائر. ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فرب إنسان مضى عن الحياة الدنيا ولديه ذنوب لم يتب منها، فيأتي يوم القيامة وهو يستحق العذاب لتلك الذنوب التي عملها في الحياة الدنيا ولم يتب عنها، فيشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعفو عنه الله تبارك وتعالى ويتجاوز عن سيئاته تلك ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشفاعة لا شك أن لها شروط ولها موانع، وسوف نتحدث عنها طبقا لوصايا النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نسأل من الله تعالى أن لا يحرمنا يوم القيامة شفاعته ولا في الدنيا زيارته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في لقاء سابق حدثناك مستمع الكريم عن مقدمة دعاء العهد، حيث تضمنت المقدمة منادات لرب النور والكرسي والملائكة والأنبياء، ثم جاء الموضوع الرئيس أو المستهدف أساسا، وهو ندب شخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن قبل ذلك نواجه تمهيدا جديا، هو السؤال المتوسل بجملة من سمات العظمة الإلهية على النحو الآتي: اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي. في هذا المقطع من الدعاء نلاحظ توسلا بثلاث ظواهر، هي الاسم، الوجه، الملك. ونلاحظ بعد ذلك نداء تتكرر عباراته عبر مضمون أو موضوع واحد، هو سمة الحي وسمة المميت. وفي حينه، أي في لقائنا السابق، تساءلنا: هل هناك نكتة أو سر يقف وراء العبارات المتكررة لموضوع الإحياء والإماتة؟ هل له علاقة بظاهرة الرجعة المنطوية على الإماتة والإحياء؟ بصفتها، أي الرجعة، مرتبطة بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هذه التساؤلات طرحناها في لقاء سابق، ونحاول الإجابة عنها الآن ولاحقا إن شاء الله تعالى. لكن لنتحدث أولا عن السؤال المتوسل بالله سبحانه من خلال العبارات القائلة: اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم. وهذا ما نبدأ به الآن. إن السؤال المتوسل بهذه السمات أو الظواهر الثلاث: اسم الله تعالى الكريم، وجهه المنير، ملكه القديم، لا بد وأن ينطوي على أسرار ونكات يجدر بقارئ الدعاء أن يلم بها. إذن نحن حيال الاسم الكريم والوجه المنير والملك القديم، والسؤال هو: ما هي العلاقة المشتركة بين هذه الظواهر؟ والسؤال قبل ذلك، ماذا تعني هذه السمات؟ بالنسبة إلى الاسم، نستطيع أن نستخلص بوضوح بأن الاسم هو المحدد للهوية والمستقطب لها، لذلك فإن التوسل به يعني التوسل بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بالنسبة إلى الوجه فإن المقصود منه ليس السمة المادية، لأن الله تعالى منزه عن الحدوث، بل المقصود هو الرمز، أي ما يرمز إلى دلالة ما. فما هي هذه الدلالة؟ إنه من الواضح أن الوجه في التجربة البشرية هو المحدد لهوية الشخص، ليس من حيث الاسم بل من حيث التعريف بملامحه الفيزيقية. فإذا نقلنا ذلك إلى الرمز، حينئذ نتداعى بأذهاننا بعد أن تعرفنا على الاسم إلى الملمح الرمزي، أي ما يرمز به إلى الفيض الذي أفاضه الله تعالى على الوجود، متمثلا فيما أطلق الله تعالى سمة النور على ذلك. ألم يقل الله سبحانه عن ذاته: الله نور السماوات والأرض؟ إذن التوسل بوجه الله المنير يعني التوسل بما أفاضه على الوجود. وأما بالنسبة إلى الملك القديم، حيث سأل الدعاء متوسلا بملك الله القديم قائلا: وملكك القديم. هذا التوسل يظل محفوفا بشيء من التساؤل حيال دلالته العامة من جانب، ومجيئه في سياق الاسم والوجه. إذن لنتحدث عن هذه الظاهرة. بالنسبة إلى الملك، من الممكن أن يجيء بمعنى الملوكية أو يجيء بمعنى المالكية. ففي الدلالة الأولى يستخلص قارئ الدعاء بأن الله تعالى ملك الوجود، أي السيد والقادر والمفزع، كما هو وارد في سورة الناس عبر قوله تعالى: ملك الناس. وأما بالنسبة إلى الدلالة الأخرى وهي المالكية، فإن قارئ الدعاء يستخلص دلالتها الواضحة في ملكيته لناصية الوجود. والمهم بعد ذلك هو السمة التي التحمت بظاهرة الملك، ونعني بها القديم. ولعلنا جميعا نعرف تماما بأن القديم بمعنى الأزلي، أي مقابل ما هو حادث. والدعاء حينما يتوسل بما هو أزلي يعني التوسل بلا حدود، وهو أمر يقترن أو يتداعى بذهن قارئ الدعاء إلى معطيات الله تعالى المطلقة في شتى الصعد. يبقى أن نحدثك ولو سريعا عن السياق الذي ترد فيه سمة قدم الملك بين السمتين الأخريين، الاسم الكريم والوجه المنير، وهو أمر يمكننا أن نتدرج به بدءا من المعرفة بالاسم المحدد للهوية، مرورا بالفيض النوري الذي يتحقق خلاله وجودنا، وانتهاء بالمعطيات التي يفرزها سبحانه وتعالى على الموجودات. إذن السمات الثلاث المتقدمة تظل تمهيدا آخر لدعاء العهد، حيث سينعكس هذا التمهيد على ظاهرة ندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه، كما سنرى لاحقا إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى ما سنحدثك به عن التوسلات الأخرى المرتبطة بسمات الإماتة والإحياء وانعكاساتها على موضوع الدعاء، وهو ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامه عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم عجل فرج محمد وآل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إلى اللقاء والسلام عليكم. ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 42 سنة، قضى 20 منها في سامراء، وكان يمتلك فيها مزرعة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعيش. كانت سامراء في الواقع كمعسكر بناه المعتصم لغلمانه الترك المقربين له. بالمناسبة هؤلاء الترك هم غير الأتراك الذين يعيشون في إيران أو في أذربيجان أو سائر النقاط، بل أحضرهم المعتصم العباسي من تركستان وسمرقند ومن منطقة منغوليا وآسيا الشرقية، واحتفظ بهم في سامراء. هؤلاء الأتراك ولحداثة إسلامهم لم يكونوا يعرفون الأئمة ولا المؤمنين ولا يفهمون عن الإسلام شيئا، لهذا صاروا يضايقون الناس وأوجدوا بينهم وبين العرب أهالي بغداد النزاعات والمشاجرات. وفي مدينة سامراء نفسها اجتمع عدد ملحوظ من كبراء الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وتمكن